أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الموارد التي ذكرها صاحب العروة فقال بأنه لا يجب فيها غسل مس الميت. وصلنا إلى الفرض الخامس، وهو ما إذا شك في أن الممسوس كان شهيدا أو غير شهيد، فقلنا بأن المشهور أنه إذا مس الشهيد فلا يجب عليه غسل مس الميت، وأشكلنا على ذلك فأنه لا دليل على هذا الاستثناء، وما ذكر من أن الشهيد طاهر مطهر من الحدث والخبث، والنكتة غسل مس الميت قبل تغسيل الميت انتقال القذارة من الميت إلى من يمسه، وهذا لا يوجد في مس الشهيد. قلنا بأن هذا ليس صحيحا، وقد اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام غسل مس الميت بعدما غسل النبي صلى الله عليه وآله، وهو طاهر مطهر من كل رس ودنس. وما يقال من أن وجوب غسل مس وما يقال من أن وجوب غسل مس الميت بمس الشهيد خلاف سيرة المتشرعة، حيث إنهم كانوا في المعارك وجبهات القتال يمسون الشهداء ويقبلون وجوه الشهداء ولا يغتسلون غسل مس الميت، وهدة دعوى السيرة على مدعيها، فإن كثيرا من الشهداء كان المسلمون يدركونهم وبهم رمق، ولا إشكال في وجوب تغسيلهم ووجوب غسل مس الميت بمسهم إذا مسوهم بعد برودتهم. فمن أين نحرز قيام السيرة على عدم غسل مس الميت بمس الشهيد بعد برودته؟ الفرض السادس، ما إذا شك في أن الممسوس بدن الميت أو لباسه. فلا يجب غسل مس الميت لاستصحاب عدم مس بدن الميت. الفرض السابع، ما إذا شك في أن الممسوس كان شعر الميت أو بدنه. فبناء على أن مس شعر الميت لا يصدق عليه مس جسد الميت، كما قبلنا ذلك فيما إذا كان شعره طويلا. فإذا شك في أنه هل مس شعره الطويل أو مس بدنه فيستصحب عدم مسه لبدن الميت. الفرض الثامن، إذا علم بأنه مس الميت بعد برودته وشك في أنه هل كان مسه للميت قبل تغسيل الميت حتى لا يجب عليه شيء، أو كان قبل تغسيل الميت حتى يجب عليه غسل مس الميت، هنا ذكر صاحب العروة أنه يجب الغسل، إذا علم بتحقق المس وشك في أنه هل كان قبل تغسيل الميت أو بعد تغسيله، فيستصحب عدم تغسيله إلى زمان مسه، وبذلك يحرز موضوع وجوب غسل مس الميت. لكن هذا الاستصحاب قد يناقش فيه، فيقال بأنه معارض باستصحاب عدم مس الميت إلى زمان تغسيله. نعم، لو شك في تغسيله إلى الآن فلا يكون من قبيل تعاقب الحادثين، يشك في تغسيل هذا الميت إلى الآن، لا إشكال في أنه باستصحاب عدم تغسيله إلى الآن يحرز أنه مسه وهو لم يغسل، فيجب عليه غسل مس الميت. ولكن إذا كان من قبيل تعاقب الحادثين، كما لو علم بمسه وبتغسيله وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فاستصحاب عدم تغسيله إلى زمان مسه قد يتعارض مع استصحاب عدم مسه إلى زمان تغسيله. ما هو الجواب عن شبهة المعارضة؟ أنا أوضح هذه الشبهة أكثر. في تعاقب الحادثين ذكرنا أنه يوجد فيه عدة أقوال، أهمها قول المشهور من التفصيل بين مجهولي التاريخ فيتعارض الاستصحابان، استصحاب مثلا عدم تغسيل الميت إلى زمان مسه يتعارض مع استصحاب عدم مسه إلى زمان تغسيله. فالمشهور ذهبوا إلى المعارضة بين الاستصحابين، وجمع منهم ذهبوا إلى قصور المقتضي كصاحب الكفاية والسيد يزدي صاحب العروة، ذهبوا تبعا على ما يقال للشيخ راضي النجفي أستاذهم، ذهبوا إلى قصور المقتضي في استصحاب مجهولي التاريخ، وكثير من الأعلام ذهبوا إلى المعارضة بين الاستصحابين في مجهولي التاريخ. وأما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ فقالوا بأن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ. فإذا علم تاريخ المس وشكت في تاريخ التغسيل فيستصحب عدم التغسيل إلى زمان المس المعلوم تاريخه، وهذا استصحاب بلا معارض. كما أنه لو علم تاريخ التغسيل وجهل تاريخ المس يستصحب عدم المس إلى زمان التغسيل، فينفى بذلك وجوب التغسيل. هذا هو رأي المشهور، وصاحب العروة من جملة القائلين بهذا التفصيل. حينئذ يسأل لماذا صاحب العروة هنا لم يفصل بل أفتى بشكل مطلق بوجوب غسل مس الميت. القول الثاني القول بالمعارضة بين الاستصحابين مطلقا سواء كان مجهول التاريخ أو كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. ومن القائلين بالمعارضة السيد السيستاني، وحينئذ يسأل بعد المعارضة يرجع إلى استصحاب الطهارة أو فقل استصحاب عدم الحدث الأكبر. فلماذا السيد السيستاني وافق صاحب العروة في حكمه بوجوب غسل مس الميت في هذا الفرض؟ القول الثالث قول من يقول بأن ما ينقح ويثبت موضوع الحكم الشرعي يجري دون ما ينفيه. كل مورد في تعاقب الحالفين كان الاستصحاب منقحا ومثبتا لموضوع الحكم الشرعي فهو يجري، وما كان نافيا لذلك لا يجري. وهذا قول السيد الخوئي، وطبق ذلك على الفقه عامة. مثلا الماء القليل الذي صار كرا وعلم بملاقاته للنجس إما في زمان قلته أو في زمان كريته. السيد الخوي يقول استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقات مثبت ومنقح لموضوع الحكم النجاسة فهو يجري، وأما استصحاب عدم الملاقات في زمان القلة فهو ينفي موضوع النجاسة فلا يجري لما ذكره في الأصول. تعرضنا لكلامه في الأصول، لعلنا تعرضنا لكلامه سابقا في أبحاثنا في الطهارة وأشكلنا عليه. أو مثلا في باب الرجوع في العدة، إذا تحقق منه الرجوع وانقضاء العدة، السيد أخوي يقول نستصحب بقاء العدة إلى زمان الرجوع مطلقا سواء علم تاريخ الرجوع أو تاريخ انقضاء العدة أو جهل تاريخهما، وبذلك ينقح موضوع نفوذ الرجوع. وأما استصحاب عدم الرجوع إلى زمان انقضاء العدة فهو يريد أن ينفي موضوع صحة الرجوع فلا يجري. على هذا القول الثالث قد يقال بأن استصحاب عدم تغسيل هذا الميت إلى زمان مسه ينقح موضوع وجوب الغسل لمس الميت، فإطلاق الحكم بوجوب غسل مس الميت يقال بأنه موافق لهذا القول الثالث دون القولين الأولين. هذا توضيح شبهة عدم جريان الاستصحاب المنقح لموضوع وجوب غسل مس الميت هنا إما لقصور في المقتضي أو لابتلاء بالمعارضة. ما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أما على رأي صاحب العروة فهو أن صاحب العروة تبنى مبنى آخر استفاد منه في كثير من المجالات، وهو مبنى قاعدة المقتضي والمانع. يقول إذا أحرزنا المقتضي وشككنا في المانع نبني على عدم المانع. صرح بذلك في كتاب النكاح، قال إذا نظر إلى إنسان لا يدري هل هو رجل أو امرأة، أو نظر إلى امرأة لا يدري أنها أمه أو أجنبية فلا يجوز النظر إليها. ليش؟ لأن كون المنظور إليه إنسان مقتضي لحرمة النظر، وكونه مماثلا أو محرما مانع عن حرمة النظر. فأحرزنا المقتضي وشككنا في وجود المانع نبني على عدم المانع، ولأجل ذلك نفتي بحرمة النظر إلى من يشك في كونه مماثلا له. هذا الناظر رجل يشك أن المنظور إليه رجل شبه نفسه بالنساء أو امرأة، أو نظر إلى امرأة باوع امرأة تجي يقولون ليش تباوع، يقول يا بشوفها مصداقية للأم أو للأخت فأجريت البراءة عن حرمة النظر. ما يصير. السيد اليزدي يقول كون المنظور إلي إنسانا أو امرأة مقتضى لحرمة النظر، وكونه مماثلا أو محرما مانع، فنبني عند الشك على عدم المانع. فهنا أيضا قد يكون وجه فتوى صاحب العروة أنه يرى أن مس الميت مقتضى لوجوب غسل مس البيت، وتغسيله مانع عن وجوب غسل مس الميت، فيبنى عند الشك على عدم المانع. فإذا استند صاحب العروة إلى ما تبناه من قاعدة المقتضي والمانع فلا يصح الإشكال عليه بأن هذه الفتوى منكم لا توافق مبانيكم في الاستصحاب. الوجه الثاني، مس الإنساني مقتضٍ، مس الميت الإنساني، لا مس الميت الإنساني بلي. في الأبحاث السابقة كان يشك في المقتضي. مس الميت الإنساني غير الذي ليس بشهيد، هالشي لابد أن يقول لا الشهيد طاهر مطهر. مس من يجب تغسيله، يقول هناك شك في المقتضي. على أي حال، الوجه الثاني أن نقول هناك عموم، من مس ميتا وجب عليه الغسل، وورد عليه مخصص من مس ميتا بعد تغسيله فلا يجب عليه الغسل. العنوان الخاص ورد على مس الميت بعد تغسيله، لا مس الميت وقد غسل، فرق بين أن يكون العنوان المخصص منصبا على
الميت الذي غسل فلا يجب غسل مس الميت بمسه، وبين أن ينصب العنوان المخصص على ميت مسل بعد تغسيله. البعدية لا تثبت بالاستصحاب كما أن القبلية لا تثبت بالاستصحاب. فرق بين أخذ عنوان القبلية والبعدية في موضوع الاستصحاب في موضوع الحكم الواقعي فلا يثبت هذا العنوان بالاستصحاب، وبين أخذ واقع الجزئين كموضوع مركب في الحكم هنا يأتي فيه بحث الاستصحاب بدون أن يكون أصلا مثبتا. أوضح ذلك في ضمن مثال. ورد في روايات صلاة الجماعة إذا كبر المأموم والإمام راكع فركع قبل، لاحظوا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإلا فلا ركعة له. شخص جاء ليقتدي بالإمام والإمام راكع فقال الله أكبر وركع، شك حينما ركع شك هل الإمام رفع رأسه قبل ما أدخل في الركوع أو رفع الإمام رأسه بعدما دخلت في الركوع حتى تصح جماعتي أو تصح صلاتي، لأن السيد الخوي يقول إذا ركعت ورفع الإمام رأسه فصلاتك باطلة لا أن جماعتك باطلة، بينما أن المشهور يقولون كالسيد السيستاني أن جماعتك باطلة. مهم السيد الخوي يقول الرواية ورد بعنوان وإلا فلا ركعة له، لم يقل وإلا فلا جماعة له، ما يخالف هذا مهم. نصل إلى فرض الشك. قد يقول هذا الشاك خب نستصحب بقاء الإمام في حال الركوع إلى زمان ركوعي، ركعت والإمام راكع، ركعت ولم يرفع إمام رأسه. يقول لا يسير، استصحاب عدم رفع الرأس، استصحاب عدم رفع الإمام رأسه لا يثبت أنك ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه، لا يثبت عنوان القبلية. فلأجل ذلك الاستصحاب الجاري هو استصحاب عدم ركوعك قبل، عدم ركوعك قبل أن يرفع الإمام رأسه، وبذلك ينفى موضوع صحة الصلاة عند السيد الخوي وصحة الجماعة عند المشهور. إذا قال بدل قوله وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه هكذا وركع ولم يرفع الإمام رأسه، كانوا يلتزمون بأنه ركع بالوجدان والإمام لم يرفع رأسه بالاستصحاب، لا أقل السيد الخوي كان يقبل، السيد السيستاني لعله كان يناقش يقول هذا من تعاقب الحادثين والاستصحاب يتعارض فيه، لكن السيد الخوي كان يقبل لأن استصحاب بقاء الإمام في الركوع يثبت موضوع الحكم، لكن المشكلة أن الرواية وردت بعنوان القبلية. من أين عرفتم أن القبلية لا خصوصية لها؟
و این هم برسه به روح. حالا اینکه میت رو غسل بدن و بعد مس صورت بگیر، بیش از این استفاده نمیشه که بعدیت موقعیت مرکب
على رجم بالغيب. فإذا نقول هنا العنوان المخصص ورد بلسان أن من غسل ميتا بعد أن من مس ميتا بعد تغسيله فليس به بأس، هكذا ورد في الحديث، من مس ميتا بعد تغسيله قبل برودته وبعد تغسيله فليس به بأس. فكل من مس ميتا ولم يكن مسه بعد تغسيله فيجب عليه غسل مس الميت. هذا مس الميت بالوجدان ويستصحب أنه لم يكن مسه بعد تغسيله، ينفى موضوع المخصص بالاستصحاب فيجب عليه الغسل. ولأجل ذلك يختلف المقام عن بقية مجالات تعاقب الحادثين، إلا أن المشكلة أن استصحاب عدم كون مسه بعد برودته بعد تغسيله استصحاب في العدم الأزلي، إذا كان بمفاد ليست تامة لم يتحقق منه مس بعد تغسيله، صحيح، ولكن هذا ليس موضوعا. الموضوع أن يكون مس أن يمس الميت ولا يكون ذلك المس بعد تغسيله، يشير إلى مس موجود يمس الميت ولا يكون مسه بعد تغسيله، هل له حالة سابقة متيقنة؟ فهل يصح أن يقال بأن مس هذا الميت لم يكن بعد برودته؟ متى؟ لابد أن نقول حينما لم يكن المس موجودا فلم يكن متصفا بأنه مس للميت بعد تغسيله، هذا استصحاب في العدم الأزلي. ومن يناقش في الاستصحاب في الأعدام الأزلية لا يمكنه إجراء هذا الاستصحاب، فيبقى المقام شبهة مصداقية لوجوب غسل مس الميت، فلا بد من الانتقال إلى الأصل الحكمي، وبناء على أن الأصل الحكمي هو استصحاب الطهارة أو استصحاب عدم الحدث الأكبر أو البراءة عن وجوب غسل مس الميت، فهذا ينافي القول بوجوب غسل مس الميت. ولأجل ذلك نحن نحتاط في هذه المسألة، وينبغي أن يعلق على قول صاحب العنوة وجب الغسل يعلق عليه على الأحواض. ثم بعد ذلك يقول ولا على هذا يشكل مس الميت المعلوم كونها من الإنسان كونه من الإنسان، وعلى هذا يشكل مس العظام المجرد. خب العظم المجرد قلنا لا يجب غسل مس الميت بمسه، حتى لو علم بأنه عظم ميت لم يغسل، ولكن لو فرضنا أن مس العظم المجرد للميت موجب لغسل مس الميت كما هو رأي المشهور ما لم يغسل الميت، يقول صاحب العروة خب يستصحب عدم تغسيل هذا الميت. نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحكم، يمكن الحمل على أنها مغسلة، إذا كانت المقبرة مقبرة المسلمين وبعد سنين انكشف عظم للموتى طلعت العظام حين إحداث الشوارع، بناء على أن مس العظم المجرد يوجب غسل مس الميت. يقول صاحب العربة: خب هذه المقبرة مقبرة للمسلمين، وحملا للصحة لفعل المسلمين نحمله على الصحة، وهو الصحيح، لأن دفن الميت واجب من الواجبات ومشروط بسبق التغسيل والتكفين والصلاة، فنجري أصالة الصحة في دفن الميت المعلوم وجوده، نجري أصالة الصحة فيه، فنثبت بذلك أنه سبق منه، سبق في حقه التغسيل. ولأجل ذلك لا يأتي أحد فيقول: أنا أشك في تغسيل هذا الميت فأنبش قبره حتى أغسله. ليش؟ لأنه أنا أشك، ولا أحد يأتي يقول هذا الكلام لإجراء أصالة الصحة في دفن المسلمين لموتاهم. قد يناقش في هذا الأصل فيقال بأن أصالة الصحة مثبتاتها ليست بحجة، مثلا أنت تجي قاعدة الفراغ في صلاتك، فلا يثبت أنك متوضئ إذا شككت في وضوئك في الصلاة، فلا بد أن تتوضأ للصلاة الأخرى، لأن قاعدة الفراغ تثبت صحة صلاتك ولا تثبت الوضوء. فيقال بأن أصالة الصحة في فعل الغير تثبت صحة الدفن ولا تثبت ملازمات الصحة كسبق التغسيل وترتيب أحكام التغسيل. وهذا الإشكال إن تم فنيا لكنه لا يتم حسب السيرة القطعية المتشرعية في عدم الاعتناء بهذه الشكوك، فيبنون على تغسيل الموتى إذا رأوا أن الميت مدفون، فيبنون على أنه غسل وكفن وصلي عليه، وإلا لم يستقر حجر على حجر. يكون الأعلام العلماء والأعلام كل يوم يروحون للمقابر وينبشون القبور التي يشك في أنه أن هؤلاء الموتى هل غسلوا أم لم يغسلوا، خصوصا في بعض البلاد اللي علائم الكفر والفسق والنفاق منتشرة. ولكن لم السيرة القطعية على خلاف ذلك، والحمد لله رب العالمين.